الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 بعد 100 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو الثالث من كتاب الجنائز. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء، في الأصل عبد الله بن عبد الأعلى، والصواب ما أثبتناه كما سترى في طبقات ابن سعد. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الأسود ممطور الحبشي قال حدثني أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ خمس ما أذكرهن في الميزان: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسب. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن سعد. فقال: أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن عبد الله الصواب عبد الله قال حدثنا أبو سلام الأسود قال سمعت أبا سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جابر في حديثه: ولقيته في مسجد الكوفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه طريق أخرى إلى أبي سلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. يحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث، فنحن نتوقف في الزيادة وهي من بعد قوله: فيحتسبه والده. شاهدنا من الحديث في هذا الموطن: أجر من مات له ولد صالح احتسب ثوابه وأجره عند الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالخمس المضافة فقد تقدم الكلام عليهن في كتاب الإيمان، والشأن فيهن الثبوت من أوجه كثيرة متواترة، بل هي أركان الإيمان الستة التي دل عليها حديث عمر بن الخطاب ومذكورة في كتاب الله عز وجل وفي غير ما موطن. وأما ما يتعلق بفضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيأتي في الأذكار، وما يتعلق بإثبات الميزان تقدم في كتاب الإيمان، ويستدل به على وزن الأعمال الصالحات. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه هشام القردوسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يولد له. قال: بل الذي لا فرط له. هذا حديث حسن، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة كما من المطالب العالية، وله شاهد في الصحيح. قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يسرعه الرجال. قال: وما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي ليس له ولد. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، والرقوب هو الذي لا فرط له قدم بين يديه، فإن الأفراط يشفعون لآبائهم حتى يدخلهم الله عز وجل وآباءهم الجنة، بل جاء في الحديث: لا تمسه النار إلا تحلت القسم. من مات له ثلاثة من الولد ومن مات له اثنان من الولد. ومعنى الفرط المتقدم، سمي بذلك لأنه تقدم أباه. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، أي من الجوع والفاقة والقلة، وهم أصحاب الصفة، وهو الشيء المتصل بالمسجد يسكنون فيه، حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين، لعلمهم أن المس لا يكون إلا في المجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. فيقع منهم الصبر ويقع لهم الأجر. وهذا دليل على أن الصبر أجره عظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، إن الإنسان يتألم مما ينوبه من المصائب والمتاعب، ولكن حين يلقى الأجر والمثوبة ينسى كل ما مر به. والعامة تقول التعب منسي، هذا في أمور الدنيا، فما بالك إذا كان في شأن الأجور العظيمة. رب أمر صبرت فيه رفعت به الدرجات العلى والنعيم المقيم، ورب أمر صبرت فيه كسيت من لباس الجنة وزوجت من الحور العين كما جاء في الحديث. قال فضال أنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، نؤمن بما جاءت به الأحاديث، فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك، يعني إلى أحب أهلك إليك، وتريد جماعتهم، لأنها لو طلبت الأشخاص لكان إرسالها إلى أبي بكر رضي الله عنه ثم إلى عمر، وهكذا على ما جاء في الأحاديث، وربما إلى عائشة، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن. والحمى شديدة إذا أصيب بها الإنسان في مسائه لا يصبح إلا وقد لحقه منها الضرر، ويطول ليله وتزداد حرارته وتتفطر القروح فيه، بل لربما أصبح يتكلم بما لا يعلم، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية في عيادة المريض، لما تدخل من السرور على العائد، يعني على من يعاد، ومن الأجور على العائد. فلما رجع تبعتهم امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت الأنصار. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني قد وعدت بالجنة، فما تقول ادع لي بالعافية والجنة بعد ذلك عسى أن ييسرها الله، لا، هي وعدت بالجنة وبشرت بالجنة، فالصبر مع ضمان الجنة أحسن من العافية مع أن الجنة قد تكون أو قد لا تكون. وهذا من عظيم فقهها، وشاهده في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في المرأة التي كانت تسرع، هذا حديث صحيح. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن مبارك عن حرملة بن عمران قال سمعت أبا عشان المعافري قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من قدر استطاعته، كن له حجابا من النار يوم القيامة. وشاهده في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة التي أطعمت ابنتيها مما معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله لها الجنة وحرمها على النار، وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن كن له سترا من النار. وجاء هذا الأجر العظيم في تربية البنات، لأن عادة العرب كان الزهد في البنات وربما أدى إلى وأديهن وإلى غير ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم في تربيتهن وإطعامهن وسقيهن وكسوتهن والقيام عليهن. والحديث ساقه المصنف لبيان تعين الصبر لمن مات له ولد أو مات له أحد من أقاربه، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالمرها فلتصبر ولتحتسب، خرجاه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا أم سلمة رضي الله عنها حين مات أبو سلمة قالت، يعني ذلك الدعاء الذي قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأجرها الله. قد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا حديث صحيح أبو عشان هو حي بن يؤمن. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرمل بن عمران به وأخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حرمل بن عمران به قال النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس ومعاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن له فقال له أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه، يعني لشدة حبه له، مع أن صلاة الله عز وجل ليس كمثله شيء. فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك؟ فسأل عنه مات الولد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأب فقال ما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث عاده النسائي وأخرجه الإمام أحمد. وقد جاء في الصحيح صغارهم دعاميص الجنة يأتي أحدهم فيأخذ بصنفة ثوب أبيه فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدث عن أبيه عن مقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيم الله قسم يمين الله، يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، يعني إن السعيد حقا من سلمه الله عز وجل من الفتن. فإن الإنسان إذا أصيب بالفتنة قد يسلم منها وقد لا يسلم مع ما يلحقه من التعب والنصب وضيقة الصدر وغير ذلك من الأمور، حتى وإن ثبت يتعب، وربما سهر الليالي، وربما تعب في الأيام، وربما فقد الأحبة، وكم يلحقه ما يلحقه. فالسعيد من جنب هذه الفتن، كان في سلامة، عنده رزقه، آمن في مسكنه، قائم بطاعة ربه، هنيئا له. ولمن ابتلي فصبر فواها، أما هذا فأجره عظيم إذا ابتلي بمنقصات بمؤذيات بمقلقات وصبر، فكيف إذا انضاف إلى هذا الصبر احتساب الأجر والمثوبة من الله عز وجل وانتظار الفرج، كم له من الخير العظيم. هذا حديث فواها أي فعجبا له، لأن من يصبر قليل والفتن متعبة مؤذية مقلقة، سواء كانت الفتنة في البيت أو في الجار أو في الصاحب أو في الحضر أو في السفر، وأشدها الفتن العامة التي تأتي على الناس فيقل معها المعاش ويزداد معها الفقر ويكثر فيها القتل ويقل فيها الأمن، والله المستعان. هذا حديث حسن على شرط مسلم إلا إبراهيم بن الحسن، وقد قال فيه أبو حاتم صدوق وثقه النسائي، وقال في موضع آخر ليس به بأس استطراد في الصبر، يعني أحاديث لها نفس الحكم ولها نفس الباب. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الرحمن بن ماجه حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. قد قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن كتم جرعة غيظ مع قدرته على إنفاذها ابتغاء وجه الله كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى يكرمه به في دنياه وأخرى. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح الحسن. قد سمع من عبد الله بن عمر كما في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد رحمه الله أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا علي بن عاصم عن يونس بن عبيد به ثم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا شياع بن الوليد قال حدثنا عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. حديث سند الإمام أحمد الثاني على شرط الشيخين. وسميت جرعة تشبيها بجرعة الماء، فإن الإنسان قد أو تشبيها بجرعة الدواء، فإن الإنسان قد يتجرعه مع مرارته ويعالج نفسه لذلك. فهكذا هذه الجرعة التي تكون بسبب الغيظ والغضب يتحملها لله فيؤجر، وفي الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهو من الصفات الفعلية الخبرية، ويأتي الكلام عليه في كتاب التوحيد إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال أخبرني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وشاهده في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره عند الله عز وجل. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أنا صابر محتسب مقبلا غير مدبر، كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، فذلك لفضل الجهاد، فضل الشهادة. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول كما قال. قال: نعم. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول أيضا. ثم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام سرني بذلك. والحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه، والشاهد منه أنه قتل صابرا محتسبا، صابرا على السيوف وعلى الرماح وعلى الجراحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محضضا عن الجهاد: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ومع ذلك صبر واحتسب الأجر من الله والمثوبة من الله، فهذا من مكفرات الذنوب ومن تجاوز رب العباد عن العباد. إلا الدين شأنه على المشاحة. وليس معنى ذلك أن الإنسان قد يعذب بدينه، قد لا يعذب، لكن تبقى التبعات عليه، إما أن يعني يرضي الله عز وجل خصمه، وإما أن يقضى دينه، وإما أن يكون تحت المشيئة، وإما أن يؤخذ من حسناته في آخر المطاف. لكن شأن الشهيد إن شاء الله إلى الخير. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فانظر حين سئل عن أجر القتال مع الصبر والاحتساب أخبر بتكفيره للذنوب، فلما جاءه جبريل بالدين قال: إلا الدين. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع، يعني تشقق قدماه. هذا حديث حسن، أي من طول القيام، قد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وعن المغيرة فقيل له بذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، فصبروا على ما نالهم وظفروا، مع أن الجوع متعب ومقلق ومؤذي، ومع ذلك ما ضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذوا ما أعطاهم محتسبين واثقين في الله عز وجل، وكان الله عز وجل يجعل فيها بركة. هذا حديث صحيح حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مرحوم قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقد أردف ابن عباس على حمار أيضا، وأردف معاذ بن جبل على حمار أيضا، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوعا، يعني أخبرني إن أصاب الناس جوع شديد حتى يقعدهم عن المشي والخروج والدخول، لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك لشدة الجوع وضيق الحال وفتور البدن، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف، أي عن سؤال الناس حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر، يعني بجهة المال تعفف، وهو أيضا من الصبر عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى. وفي الثانية حين أصاب الناس الجوع الشديد قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حين تغرق حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن القتل وقع بعد ذلك، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك واغلق عليك بابك، حتى وإن اتهمت بالجبن أو نحو ذلك فالصبر. قال فإن لم أترك قال فأتي من أنت منهم فكن فيهم، كن فيهم غير مقاتل، أما أن تكون فيهم مقاتلا فهذا يعان منهم على الباطل. قال فأخذ سلاحي قال إذن تشارك، فأخذ سلاحي يعني أكون معهم بسلاحي، قال إذن تشاركهم فيما هم فيه أي من الباطل، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك، أي إذا أراد أن يقتلك. هذا حديث صحيح وساقه المصنف رحمه الله لأهمية الصبر والبيت المراد به في هذا الحديث القبر. قال رحمه الله وقد أخرجه ابن حبان في صحيح كما في موارد الضمان، فقال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز به، ثم قال بعد أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أنبان عبد الله أنبان حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني، ذكر نحو أخرجه معمر بن راشد في الجامع فرواه معمر عن أبي عمران الجوني به، وأخرجه أحمد فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني به، أخرجه ابن أبي شيبة بسند الإمام محمد هذا، فذكر منه قصة اقتتال الناس. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، ومع ذلك ما طعن الأنصار في المهاجرين وأنهم هم الذين فرطوا فيهم وهم الذين قربوهم من المعركة ومن القتل أو أنهم خذلوهم، فكان شأنهم جميعا على الصدق والتصديق، كان شأنهم جميعا على التعاون على البر والتقوى. فيهم حمزة فمثلوا بهم فقال الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، أي إن أصابهم يوم انتصروا فيه سيفعل بالكفار كما فعلوا بالمسلمين بل أكثر سيهلكون. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، أي بدون تجاوز، ولئن صبرتم ولم تعاقبوا له خير للصابرين ونعم أجر العاملين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عن القوم إلا 4. شاهد من الحديث أن الله عز وجل امتدح الصابرين. قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب، قال أبو عبد الرحمن حديث حسن، ولأن الشيخ رحمه الله إنما ساق المهمات من هذا الباب، وإلا فلا حديث في هذا الموطن أكثر من أن تذكر، يعني من أن تذكر نعم وأشهر من أن أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ومن أراد الزيادة في هذا الباب يرجع إلى مظنات التي فيها الكلام عن الصبر، فهناك عدة الصابرين لابن القيم وهناك كتب أخرى، وربما يجد في كتاب نظرة النعيم الأحاديث الكثيرة والآيات الدالة على فضيلة هذه المسألة. بل إن ابن النووي في رياض الصالحين قد ذكر جملا من الأحاديث والآيات بأكثر من غيره من الأبواب، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.